الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 29 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 28 من كتاب الطهارة، وهو الدرس الثاني من باب الحيض. والمسألة الأخرى التي تتعلق بهذا الباب هي الاستحاضة، والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض دم قريب إلى السواد، رائحته منتنة، والاستحاضة دم أحمر كغسيل اللحم أو نحو ذلك. والحيض تمنع المرأة فيه من الصلاة والصيام وغشيان زوجها لها، والاستحاضة الجماهير على أنها تصلي وتصوم ويغشاها زوجها حتى مع دفق الدم. ودم الحيض نجس، ودم الاستحاضة ليس بنجس، ودم الحيض طبيعي، ودم الاستحاضة مرض. ويعرف انقطاع الحيض بأمور ذكرها النووي. قال رحمه الله: علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم، هذه الأولى، والصفرة والكدرة هذه الثانية، وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم تخرج شيء أو لم يخرج شيء أصلا، لا يلزم خروج ما يسمى بالقصة البيضاء. فمتى انقطع الدم وحصل الجفاف فقد طهرت الحائض، فوجب عليها الغسل وأداء الصلاة. وأما مسألة الاستحاضة فلها أحوال: الحالة الأولى أن يقع من مميزة بأيام أو بدم، فهذه تصلي وتفعل ما تفعله السليمة من الحيض حتى تأتي أيام حيضتها، فإذا جاءت أيام حيضتها تركت الصلاة. فإذا أدبرت الحيضة اغتسلت وصلت، وكما قلت لكم هذا في حق المميزة، كأن تكون الحيضة تأتيها في اليوم 24 من كل شهر وحتى 30 من الشهر، فهذه تكون حائضا في هذه الأيام فقط. الحالة الثانية أن تكون مميزة بلون الدم، فهذه تصلي وتبقى على شأنها حتى إذا ظهر الدم الأسود الذي هو معروف بدم الحيض فتنقطع عن الصلاة، حتى إذا ذهب ذلك الدم اغتسلت وصلت. الحالة الثالثة أن تكون المرأة غير مميزة، وهذا إما أن الاستحاضة حدثت لها في بدء بلوغها بحيث لم تميز الحيض من الاستحاضة، أو أن الاستحاضة اضطربت اضطرابا شديدا حتى لا يبقى تمييز للحيض، فهذه تنظر إلى أقرب الناس شبها بها في جسمها وبنيتها أو من أبناء عصبتها ومن إليهم، وتتحيض بأيامها. وقد اختلف العلماء في مسألة غسل المستحاضة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تغتسل عند كل صلاة، وذهب بعض أهل العلم لما دل عليه الحديث الآتي أنها تغتسل للظهر والعصر بعد أن تؤخر الظهر شيئا، وتغتسل للمغرب والعشاء بعد أن تؤخر المغرب شيئا، وتغتسل للفجر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمها الغسل، والسبب في ذلك ما سيأتي من اختلاف العلماء من حيث ثبوت الأحاديث من ضعفها. فأما البيهقي فيقول في السنن والآثار: وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وهكذا رواه سليمان بن كثير عن الزهري في أحد الروايات، والصحيح رواية الجمهور عن الزهري وليس فيه الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها. وكيف يكون الأمر بالغسل صحيحا عن عروة وعائشة، وصح عن كل واحد منهما أنه كان يرى عليها الوضوء لكل صلاة، وقد روي الأمر بالغسل لكل صلاة من أوجه كلها ضعيفة. بينما ذهب الطحاوي كما في شرح معاني الآثار إلى أنها ليست بضعيفة ولكنها منسوخة، والقول بالنسخ يحتاج إلى ثبوتها قبل أن نقول بنسخها. وأما مع توارد علماء العلل على تضعيفها فلا عبرة بتصحيحها، لأن باب العلل غالبا ما يكون عن خطأ ونكارة إما في المتون وإما في الأسانيد، ومثل هذه لا تصلح في باب الشواهد والمتابعات. ثم اختلفوا أيضا في مسألة الوضوء لكل صلاة، فذهب الجمهور بل لم أرى أن ابن أبي شيبة في المصنف ذكر غير هذا، أن عليها الوضوء لكل صلاة، بينما ذهب مالك إلى أنه لا يلزمها الوضوء لكل صلاة، ولا ينتقض وضوءها بمجرد خروج دم الاستحاضة، حتى قال ابن عبد البر: المستحاضة إذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتادا لزمها الوضوء، وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءا، بمعنى أنها كصاحب السلس، فصاحب سلس البول أو الريح الصحيح فيه على القول الراجح أنه لا ينتقض وضوءه إلا بحدث مغاير لما يعاني منه. قال هنا: اختلف العلماء في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب استصحابا للبراءة الأصلية، وذكروا أن القول بالغسل يحتاج إلى دليل ثابت، وما جاء في أحاديث لا يثبت، وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل لكل صلاة. قال شيخ الإسلام: كما في المجموع والغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بل الواجب عليها أن تتوضأ عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأما مالك قال: ليس عليها وضوء ولا غسل، فإن دم الاستحاضة لا ينتقض الوضوء عنده ولا غيره من النادرات. قال: وقد احتج الأكثرون بما في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ عند كل صلاة. قلت: الحديث ضعيف من طريق شريك وثابت الأنصاري. قال البخاري: لا يتابع عليه، أي المستحاضة تدع الصلاة، يعني هذا الحديث. فتلخص لنا على أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة ولا الغسل في كل يوم، لأن بعض أهل العلم قال تغتسل في ظهر كل يوم، ولا الوضوء لكل صلاة، وإنما يجب عليها الغسل إذا طهرت من حيضتها، لأن الروايات التي فيها اغتسلي في حق الطهر من الحيضة، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تصلي وقد انتقض وضوءها بغير دم الاستحاضة، هذا هو القول الراجح كما ترى والحمد لله. قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كانت الأخرى فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم، واستنكر أبي حاتم مقدم. قال: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، وأشار إلى إعلاله النسائي. قال المحقق: قلت المراد أن محمد بن عمرو تفرد بهذا الحديث في رد المستحاضة إلى التمييز، وسائر الرواة يروونه برده إلى عادتها كما في الصحيحين وغيرهما، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاءت حيضتك فدع الصلاة، لم يقل لها فإذا كان لون الدم كذا. قوله: إن دم الحيض دم أسود، هذا تمييز لدم الحيض عن غيره. قوله يعرف، أي أن سواده، أي أنه إلى السواد الغامق، بخلاف دم الاستحاضة فإنه إلى الحمار أو كغسيل اللحم أو كالماء المتبقي من غسيل اللحم. وقوله يعرف أي بصفاته، وفي رواية كأني رأيتها في بعضها لا أستحضر الآن أين وجدتها، يعرف أي أن فيه رائحة كريهة. قال: فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، يعني إذا حصلت الحيضة ووقعت فأمسكي عن الصلاة. وأما بقية الأوقات التي إنما هي دم استحاضة فصلي، فإذا كانت الأخرى فتوضئي وصلي. لكن هل يلزم من قوله فتوضئي وصلي الوضوء لكل صلاة كما ذهب إليه الجمهور؟ الذي يظهر أن ذلك لا يلزم كما تقدم. قال: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. أسماء بنت عميس هي زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وتزوجت بعده علي بن أبي طالب، أو تزوجت بعده أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهي أم محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. قوله: ولتجلس في مركن، أي في مكان يغسل فيه الثياب، وهو ما يسمى عندنا بالمصبنة، الإناء الواسع الذي تغسل فيه الثياب. فإذا رأت صفرة فوق الماء، أي لم ترى دما أسود يعرف، وإنما رأت صفرة كغسيل اللحم، فلتغتسل للظهر والعصر، بمعنى أنها مستحاضة. وهل الغسل على الوجوب أم الاستحباب؟ الجمهور على الاستحباب، مع أننا قلنا بأن الحديث فيه كلام ذكره أهل العلم، وهذا من يسرية الدين على القول بتصحيح الحديث، هذا من يسرية الدين، فإنها كانت تغتسل لكل صلاة فشق عليها ذلك، فأمرها أن تغتسل ثلاثة أغسال في اليوم والليلة. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، أي أن الغسل يتم بين الصلاتين التي يجوز فيهما الجمع، فلا يجوز الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والفجر، وإنما يكون الجمع بين العشاءين وبين صلاتي العشي. قوله: وتغتسل للفجر غسلا، لأنه صلاة منفصلة. وتتوضأ فيما بين ذلك، أي تتوضأ إذا أرادت أن تصلي نفلا لا فرضا. لكن الحديث معل غير محفوظ. قال المحقق: أخرجه أبو داود من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس به. قال البيهقي: هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة، واختلف عليه فيه. والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما مضى، انتهى يعني حديث عائشة الذي سيأتي بعد حديث ف فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث غير محفوظ. قال عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلي الظهر أو العصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. والصحيح أنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. قال الحافظ بن رجب في الفتح: وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن منده، ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنه تفرد بروايته، والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء، وقال: مر ليس عندي بذلك. وحديث فاطمة أصح منه أقوى إسنادا، وقال: مر في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به، والله أعلم. انتهى. وقد أنكره ابن المنذر أيضا في الأوسط. الصحيح أنه حديث ضعيف سند ومنكر متنا كما ترى. قولها: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بهذا القول أن استحاضتها تنقطع وليست مستمرة، ولكنها ربما يشتد عليها الاستحاضة حتى يخرج منها الدم الكثير، فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تستثفر، فقالت: يا رسول الله، وأكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فمعنى أثج ثجا إنما يسيل سيلانا. قولها: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فيه سؤال أهل العلم امتثالا لأمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أن الواجب على المسلمين أن يأخذوا دينهم من العلماء، وأن لا يعملوا إلا بدليل، لا سيما في المسائل النازلة، أما غير النازلة فقد تكون معلومة ضرورة عند كثير من المسلمين. قوله: إنما هي ركضة من الشيطان، قد تكون في بعض النساء بسبب الشيطان، وقد تكون في بعض النساء بسبب بعض الأمراض، لا سيما إذا كانت صغيرة واستدخلت شيئا ربما يؤدي إلى مثل ذلك، والله المستعان. وهذه الأيام يكثر النزيف في النساء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل، أو كذلك يستخدمن مانعات للحمل، أو يحدث لها سقط فيحصل لها هذا الاضطراب مما يؤدي إلى حصول الاستحاضة فيها، وربما تشفى بإذن الله إما باستخدام الغسيل أو بالكي أو نحو ذلك من العلاجات. قوله: فتحيضي 6 أيام، بهذا استدل الجمهور على أن فترة الحيض هي 6 أيام أو 7، والصحيح ألا حد لأقله وأكثره كما تقدم معنا. قوله: ثم اغتسلي، أي غسل الحيض، لأن الله أمر بذلك، قال الله عز وجل: حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله: فإذا استنقأت فصلي 24، على أن الشهر يكون 30 يوما، أو 23 على أن الشهر يكون 29 يوما. وقد ثبت أن الشهر 29 عن أم سلمة وجابر وعائشة، وكلها في الصحيح. وصومي وصلي، أي في زمن استحاضتك، لأنها ليست مانعة للصيام والصلاة، بل وإذا كان لها زوج جاز له أن يعاشرها. بينما ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز ذلك إلا إذا خشي على نفسه العنت، وهكذا ذهبت عائشة إلى أنه لا يصلح ذلك إلا إذا طالت بها الاستحاضة حتى احتاج إلى زوجته، والجمهور على جواز ذلك مطلقا وهو الصحيح. قوله: فإن ذلك يجزئك، أن يكفيك التحيض بستة أيام أو سبعة أيام. قوله وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، أي في أيام الحيض اتركي الصلاة والصيام كحال النساء الحائضات، وفي أيام الطهر كوني كحالهن سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قالوا قال في شأن الحائض افعلوا كل شيء إلا النكاح. قوله فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، وهل هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ تقدم. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، وهذا يسمى عند الفقهاء بالجمع الصوري، بمعنى أنها تصلي الظهر في آخر وقت الظهر، وتصلي العصر في أول وقت العصر، وتصلي المغرب في آخر وقت المغرب، وتصلي العشاء في آخر وقت العشاء في أول وقت العشاء. قوله وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، أي أن هذا على التخيير. وتغتسلين مع الصبح وتصلين، لأنها صلاة منفردة. قال وهو أعجب الأمرين إلي، لأن فيه الرخصة، إذ أنها لو اغتسلت لكل صلاة شق ذلك عليها، لكن الحديث كما ترى ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وستلاحظون أن أقوال الفقهاء في هذه المسألة كثيرة، فربما الإنسان يضطرب، لا سيما إن لم يأخذ بما ذهب إليه البيهقي، وهو أيضا مروي عن الشافعي وعن غير واحد من تضعيف هذه الروايات جميعا. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم، وفي رواية للبخاري وتوضأي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وهذا الحديث هو العمدة، إذ أنه قد اتفق عليه الشيخان. قالت شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، أي دم الاستحاضة وعدم انقطاعه منها. وليس معنى أنها ذهبت تشكو الدم حتى تخاصم فيه، ولكن شكت من نزوله وكيف تفعل إذا حصل لها هذا الحال. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وذلك أنها كانت مميزة لحيضتها فتمكث قدرها من الأيام والليال. قوله ثم اغتسلي، أي للحيضة، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه الزيادة التي هي من قول عائشة رضي الله عنها نقلا لفعل أم حبيبة في أمر لم تؤمر به، وإنما فعلته من نفسها، ثم أدرجت الزيادة في الأحاديث فجعلت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكم العلماء بضعفها. فبسبب هذا الإدراج وقع الخلط بين الروايات، والصحيح أن غسلها لكل صلاة كان تطوعا منها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمتطوع قد يفعل ما يريد، المتطوع قد يفعل ما يريد مما لا يصل به إلى المخالفة الشرعية أو إلى البدعة. فإن استدل مستدل وقال كانت تغتسل لكل صلاة من نفسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة المتقررة عندنا أن ما جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه فهو شرع ليس على إطلاقه، قد يكون شرع من حيث أنه مستحب لا من حيث أنه واجب، كما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة بلال بعد كل وضوء ولم تكن الصلاة واجبة، فكذلك لعله اطلع على فعل أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تغتسل، ورأى أن الأمر فيه فسحة ويجوز لها أن تغتسل إما نظافة وإما يعني تطوعا، ولا حرج في ذلك ما لم يصل الأمر إلى حد الوجوب. أما إذا أوجبت على نفسها أمرا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فسترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سينكر ذلك، كما أنكر على النفر الثلاثة الذين هموا في الانقطاع من أجل العبادة، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة، هذه الرواية أيضا معلولة تكلم عليها أهل العلم بما مؤداه إلى أنها لم تثبت، ومع أنه عليها الجماهير، عليها جماهير أهل العلم. وإنما الذي نرجحه في هذا ما ذهب إليه الإمام مالك ونقله ابن عبد البر أنه لا ينتقض وضوءها إلا بناقض غير الدم الذي سبب لها المرض، والله أعلم. فهمتم يا أخوة ولا ما فهمتم؟ المهم عندنا مسألتان اليوم وأمس، مسألة الحيض انتهينا منه، مسألة الاستحاضة انتهينا منه. الحيض ينقطع معه الصلاة والصيام والجماع، الاستحاضة يجوز معها الصيام والصلاة والجماع للمتزوجة، مفهوم؟ بقي معنا مسألة المستحاضة، هل يجب عليها الغسل؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في وجوب الغسل، ما رويت من الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل، تحمل على محملين: الأول أنها على الاستحباب، الثاني أنها لم تثبت كما ذهب إليه البيهقي وغيره، مفهوم؟ الأمر الثالث الذي في هذه المسائل: إذا كانت المرأة مستحاضة كيف تتعامل مع حيضها؟ لنا ثلاث حالات: الحالة الأولى يعرف حيضها بالأيام، امرأة 10 سنين وهي تحيض من يوم 24 إلى يوم 30 في الشهر، أو من يوم 1 إلى يوم 6 في الشهر، بمجرد ما يأتي يوم 1 إلى 6 تترك الصلاة والصيام وتتحيض، ذهبت 6 أيام اغتسلت وعادت إلى طبيعتها، هذا مفهوم؟ ما في إشكال. الأمر الثاني أنها امرأة ما عندها أيام معلومة، لكن إذا خرج منها دم الحيض عرفته بأوصافه، فهنا متى تتحيض؟ إذا جاء دم الحيض، وإلا تبقى على أنها مستحاضة. الحالة الثالثة امرأة ليس لها تمييز لا بأيام ولا بلون الدم، فهذه تتحيض على أقرب النساء سنا بنية، وبعضهم زاد لونا وهكذا، لأن النساء تتقارب في مثل هذه الحالات، والله أعلم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.